الثالث المصنف مرحوم سيد الخوي رحمة الله عليه يذكر الموارد التي يرد فيها التزاحم. فقلنا أن الغرض من هذه من ذكر هذه الموارد هو تشخيص أين يكون التعارض وأين يكون التزاحم، وذلك لأن المرجحات باب التزاحم تختلف عن مرجحات باب التعارض. فعندما تكون المرجحات مختلفة يكون من المهم تشخيص أن هذا المثال يدخل في التزاحم أم هذا المثال يدخله وهذا المورد يدخل في التعارض. المورد الأول الذي ذكره هو ما إذا كان التزاحم بين الواجبين لعجز المكلف وعدم قدرته اتفاقا على الجمع بينهما. واجبين ولا يستطيع الجمع بينهما وعدم القدرة على الجمع بينهما، وكانت هذه عدم القدرة على الجمع اتفاقية. التنافي والتضاد هو اتفاقي في مقام الامتثال. الثاني مقدمة الواجب إذا كانت له مقدمة محرمة فلا يستطيع أن يمتثل معا، أما أن يمتثل الحرمة التي في المقدمة أو يمتثل الوجوب الذي له المقدمة. الثالث المورد الثالث ما إذا كان هناك تلازم بين الفعلين على نحو الاتفاق، يعني من دون الحالات الاعتيادية لا يوجد هناك تلازم بينهما، كما في أنها الروايات التي وردت في القبلة نهت هذه الروايات عن استدبار الجني مثلا وأوجبت استقبال القبلة. وفي الحالة الاعتيادية في الحالات الاعتيادية لا يوجد هناك منافاة بينهما، لكنهم في بعض المواقف في العراق يوجد هذا التلازم بينهما. فحينئذ يرد التزاحم فيما بينهما أنه إما أن أستقبل وإما أن أكون أستدبر، يكون أحدهما. بحيث إما ألتزم هذا أو ألتزم بذلك، يعني إذا استدبرت حينئذ النهي عن الاستدبار أو أني أتوجه إلى القبلة، فحينئذ لابد أن أؤدي أحدهم فيكون هناك تزاحم فيما بينهما. لكن في بعض المناطق في العراق إذا توجهت للقبلة فأنا أكون مستدبرا للجدي، وإذا استقبلت الجدي فأكون مستدبرا للقبلة. فحينئذ يقول في مثل هذا الموارد لا يجري الترتب ولا يمكن تصوير الترتب منها فيها، لأنه إذا قال يحرم عليك الاستدبار فإن عصيت الاستقبال يحرم عليك الاستدبار، يكون هذا تحصيل للحاصل، لأن أنا أكون ممتثل لعدم الاستدبار الجديد. فحينئذ الترتب ما راح يحدث. في الحالات الاعتيادية ممكن تصوير الترتب بينهما لأنه قد يكون هناك تلازم اتفاقي بينهما، أما في الترتب بعد ما راح يكون. لماذا؟ لأنه أنا إذا قمت بأحدهما عصيت أحدهما فأكون قد حققت الآخر، فإذا تحقق الآخر بعد المولى ليش يأمرني بذلك الأمر؟ فحينئذ إذا بعصيان الاستقبال يتحقق الاستدبار، حينئذ يعني يتحقق الامتثال إلى النهي عن الاستدبار، فحينئذ بعد ما راح يكون هناك موجب لهذا الطلب ويكون تحصيلا للحاصل. فالمهم أنه أي شيئين متلازمين، إحنا شو نفترض أن الترتب بحيث إذا عصيت شيئا هذا الشيء الذي عصيته عندما تعصي هذا أنت ما ملزم أن تحقق ذلك الآخر، فلما يكون أمر المولى بإيجاب ذلك الأمر الآخر له مجال وله محل ومتصور. أما مثل الحركة والسكون، الحركة والسكون يقول ما يجي بهم الترتب، لأن إذا ما تحرك فأنت ساكن، فمين يقول لك إذا عصيت الحركة فاسكت، أو إذا عصيت السكون فتحرك؟ لماذا أصل ذاك يقول مو متزاحم؟ لأنه لا يكون هناك بينهما. لذلك قال الضدين الذين لهما ثالث، أم الذين لهما ليس لهما ثالث، راح يكون هنا بيناتهم هذا التضاد، تضاد تنافي دائم. فإذا افترضنا هذا التلازم ليس دائما وإنما اتفاقيا، فنقول أكو بيناتهم تزاحم يصير، لكن الترتب بعد ما نقدر نفرضه. أكو بيناتهم تزاحم لكن الترتب لا نستطيع فرضه في مثل هذه الموارد. هذا مورد إذن. إذن هنا نريد ننبه السيد على أنه ليس في كل مورد من موارد التزاحم يمكن فرض الترتب. يكون هناك تنافي بينهما، لكنه في بعض الموارد من التزاحمات لا يمكن فرض الترتب فيه. الصورة الأخرى، هذه الصورة الثلاثة، كأنه يجعلها السيد هذه الصورة الثلاثة هي الصورة الرئيسية. المرزا دائما يذكر صورة أخرى. السيد الخوي الآن يحاول أن يذكر هذه الصورة الأخرى، وأن هذه الصورة الأخرى هل هي مستقلة؟ لو هي ترجع إلى هذه الصور الثلاثة، فلما ترجع إلى هذه الصور الثلاثة بعد ليش يذكرها كصور مستقلة ومورد مستقلة للتزاحم؟ المورد الأول ما إذا وقع التضاد بين الواجبين اتفاقا، يعني واجبين في الحال الاعتيادي أنا أقدر أديهما، ماكو بيناتهم أي مشكلة، كإنقاذ غريقين، هذا الغريق وهذا الغريق، هذا غريق أقدر نأخذ، هذا الغريق الثاني ما أقدر نأخذ بالحالات الاعتيادية، لكنهما شنو اجتمع في آن واحد، فلما اجتمع في آن واحد تعذر ماذا؟ تعذر تنفيذهما وامتثالهما معا. حينئذ يقدم ياهم منهم مرجحات باب التزاحم الذي يكون أهم ملاكاً، ملاك هذا أهم أو ملاك هذا أهم. هذه الصورة شنو فرق عن الصورة الأولى والمورد الأول؟ ما إذا كان التزاحم بين الواجبين لعجز المكلف وعدم قدرته اتفاقا على الجمع بينهما، هو هاي نفس الجمع. الآن هذول واجبين، هذان الواجبان ما أستطيع أن أمتثلهما معا، ما أستطيع أن أمتثلهما معا، فلما ما أتمكن من امتثالهما معا يأتي هناك مورد التزاحم، فيجب ماذا؟ أن يقدم الأهم ملاكين، وليقدم الأهم لكن هما ممكن فرض الترتب أيضا، إن عصيت الأهم لكن فيأتي دور المهم. فإذا هذا 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 الفرض اللي ذكر المرزا كمورد وكمورد مستقل من موارد التزاحم ماكو داعي له، وإنما يدخل في المورد الأول الذي هو شنو؟ أن يعجز عن امتثالهما معا، أي واجبين يعجز امتثالهما معا. الخامس الذي أضافه المرزا أو الثاني من إضافات المرزا والخامس هو في من موارد التزاحم وموارد اجتماع الأمر والنهي. موارد اجتماع الأمر والنهي ليست كلها تدخل في التزاحم، بل بعضها تدخل في التعارض وبعضها يمكن تصوير التزاحم فيها. في اجتماع الأمر والنهي راح يأتي الكلام أنه هل يكون التركيب بين الأمر والنهي تركيبا اتحاديا أم يكون تركيبا انضماميا؟ يعني عندي عنوان وهو الغصب هو العنوان المحرم، وعندي عنوان هو الصلاة هو عنوان الواجب، وعندي فعل واحد في الخارج، هذا الفعل الواحد هذا المجمع للغصب والصلاة، هل هناك غصب وصلاة أم هناك صلاة غصبية؟ يعني هل هناك، لا شك أن عنوان الغصب هو غير عنوان الصلاة، عنوانان مستقلان، لكن هذان العنوانان المستقلان هل يوجب تعدد المعنون في الخارج أم لا يوجب تعدد المعنون في الخارج؟ فحينئذ عندما يقول أن التركيب بينهما اتحادي معناه أنه في الخارج هناك فعل واحد وشيء واحد، وهذا الشيء الواحد هو صلاة وغصب. فإما هذا الشيء الواحد يكون مصداقا للصلاة، وإما أن يكون مصداقا للغصب. فبناء على كون في اجتماع الأمر والنهي أن يكون التركيب اتحاديا فيما بينهما، شلون يصير التركيب اتحادي؟ أن يكون تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان، لأنه مرة تعدد المعنوان متى أتصوره؟ إذا كان التركيب تركيبا انضماميا، يعني هذه الصلاة من أنا باوعها، هاي صلاة من أنا باوعها أصلا. فالغصبية والصلاة في الخارج متحققة، انضم مثل شخص واقفين واحد يبي الثاني، كل شخص عندما يقف بالثاني ما صاروا خليط واحد، وإنما ركب أحدهما منضما إلى الآخر، مثل الماء مادة كيماوية، الأكسجين والهيدروجين اتحدا داخل الماء. فهنا التركيب الاتحادي هو الذي يكون من خلال يعني تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان، وإنما المعنون يظل واحدا. فغاية هذا المعنون شنو؟ هو مصداق لأحد الحكمين، إما الغصب وإما الصلاة. ويقول حينئذ يكون باب التعارف، أن المكلف هنا مكلف إما بالغصب وإما بالصلاة. هذا بناء على كون التركيب بين العنوانين تركيبا اتحاديا. أما إذا كان التركيب تركيبا انضماميا، بمعنى شنو؟ أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. أكو غصب، أكو غصب في الخارج، أكو صلاة، أكو صلاة في الخارج. حينئذ لما قالوا أن العنوان يوجب تعدد المعنون، قالوا بأنه هل يسري الحكم من الطبيعة إلى مشخصاتها الخارجية أم لا يسري؟ يعني حكم متعلق بهذه الطبيعة، هذا الحكم متعلق بهذه الطبيعة، هل يسري إلى هذا الفعل الخارجي بكل مشخصاته أم لا يكون هناك سريان؟ إذا قلنا التركيب انضمامي والحكم يسري من الشيء من العنوان من الطبيعة علما إلى المشخصات الخارجية، إهدان المشخصات الخارجية وحدة مو اثنين، المشخصات الخارجية وحدة، إن هذا يعني المشخص الخارجي هو بالوجود. فأنا إذا أقول بلي العنوان تعدد العنوان يعني تعدد المعنون، فإهدان أجي إلى نقطة أخرى، أن سريان الحكم من الطبيعة إلى المشخص الخارجي، المشخص الخارجي شيء واحد، يعني هذا وجود واحد، هذا الوجود الواحد إذا قلنا بالسريان معناه إما يسري منه حكم هذه الطبيعة أو حكم هذه الطبيعة، ما ممكن أن يسري إليها كل الحكمين، فيعود يدخل في باب التعارف. أما إذا قلنا لا ماكو سريان، وإنما الحكم متعلق بالطبيعة ولا يكون الحكم يسري إلى المشخصات الخارجية، حينئذ فإحنا نقول التركيب انضمامي، والتركيب اللي ظهر معناه أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، وهنا معنونين انضما إلى بعضهم البعض، ولا نقول فإما أن نقول بسريان الحكم من الطبيعة إلى المشخصات الخارجية إلى الطبيعة إلى الفرد الخارجي بمشخصاته، وإما أن لا نقول بالسريان. فإذا قلنا بالسريان يرجع لباب التعارف، أما إذا قلنا بعدم السريان يعني ما زال احتفظت بالفاصل بالانضمامية حتى في الخارج بين الصلاة والغصب، فهنا شيء يصير؟ يقول يكون التزاحم. لكن هذا التزاحم إما أن يكون هذا الواجب أكو مندوحة أروح أصلي مكان ثاني، هذا المكان مخصوص أروح أصلي في مكان مو مخصوص. فإذا كانت هناك مندوحة فإذا كانت هناك مندوحة يعني وجوب الصلاة لم يسقط. فلما وجوب الصلاة لم يسقط فإذا صليت في الدار المغصوبة تقع الصلاة واجبة وكل الانطباق قهريا. إذا تذكرون قلنا بأنه إذا عصل حرمة فإما أن يكون هناك أمره باق أو الأمر يسقط. فإذا كان الأمر باقي وحصل هناك صلاة فحينئذ يكون انطباق الأمر على المأمور به قهريا، وإذا صار هناك انطباق قهري فالإجزاء يكون متحققا. فإذا أكو مندوحة وممكن الإتيان بأي الصلاة في خارج هذا المكان، فحينئذ عندما تتقدم الحرمة لا يسقط الأمر بالصلاة، لا يسقط الأمر بالصلاة. أما إذا لم تكن هناك مندوحة يعني من يقدر يؤدي الصلاة في أي مكان آخر، فهنا أكو حرمة غصب وأكو حرمة أكو وجوب صلاة. ولا نقول بالسريان، فحينئذ هذه الصلاة تتحقق فيها المزاحمة، يكون هنا متزاحمين، وهذان المتزاحمان حينئذ يجب أن نقول بأنه يتقدم أحدهما على الآخر. خب هنا إذا تقدمت الحرمة حين يتقدم نشوف من هو الأهم، لكن إذا الحرمة هي الأهم لكن هي اللي تقدم ونرفع عليه عن وجوب الصلاة. إذا كان الصلاة هي الأهم لكن فيتقدم وجوب الصلاة وتتأخر برضو على اليد عن الحرمة، فيدخل باب التزاحم. فإذا هذا إذن إجينا في مورد جديد من موارد باب التزاحم، وهو في موارد اجتماع الأمر والنهي مع القول بأن التركيب بينهما انضمامي، وأن لا نقول بسريان الحكم من الطبيعة إلى المشخصات الخارجية. يعني بناء على هذين الأمرين يدخل في باب التزاحم، فليس مطلق اجتماع الأمر والنهي يدخل في باب التزاحم. هاي النقطة الأولى.
شنو
يقصد شروط؟ هسه هذا بعدين يجي يعني المبغوضية، هذه المبغوضية لأنه هذا الفعل مبغوض، زين هاي المبغوضية تسري إلى كل هاي إلى هذا الفعل بمشخصاته الخارجية، لأنه هذا شنو المطلوب منها؟ المطلوب هكذا يصير، المطلوب يعني الفكرة مالتها هكذا، أنه على باب في باب التعارض أن هذا الشيء الخارجي إما أن يكون مصداقا لهذا أو مصداقا لهذا، يعني يكون شيء واحد، هذا الشيء الواحد إما أن يكون مبغوضا وإما أن يكون محبوبا. فلما يكون مبغوض ومحبوب على القول، يعني إذا قلنا بعدم السريان حينئذ إذا قلنا بعدم السريان حين الحكم المبغوضي راح يصير واقف على الحكم، بعدين ينزل المبغوض الخارجي. فإذا لما نوصل احنا الى ان هذا متزاحم، وهذان المتزاحمان يقدم احدهما على الاخر، من الذي يقدم؟ هو الاهم من الاعتبار. خب هل يجري الترتب ام لا يجري الترتب فيما بينهما؟ هنا الميرزا النائيني ذهب إلى عدم جريان الترتب، أن الترتب لا يجري على في هذا المورد. لماذا؟ يقول لأن المتزاحمين أنت قدمت النهي ويحرم عليك الغصب، فحين إذا قدمت النهي وحرمة الغصب هي المحرمة، فالترتب ماذا يعني؟ معناه إن عصيت النهي ودخلت الغار المغصوبة فأصبحت غاصبا، حينئذ أنت مأمور بالصلاة، أنت مأمور بالصلاة. هنا الميرزا النائيني قال أنه أنت لما تدخل الدار المغصوبة أنت ستصلي لو تقعد تأكل، لأنه أنت لما تدخل إما تشتغل بشيء، يعني أنت عندما يتحقق عصيان خطاب النهي عدم الدخول، لما تدخل ومشتغل بعمل، هذا العمل اللي مشتغل به هل هو الصلاة أم غير الصلاة؟ إذا أنت مشتغل بغير الصلاة، يعني إذا عصيت هذا الخطاب، إذا عصيت خطاب النهي ودخلت وأنت مشتغل بغير الصلاة، بعد ما يصير أمرك بالصلاة، لأن راح يكون جمع، لأن الصلاة مع الأكل متضادان. فإذا أنت قاعد تأكل ما يصير أمرك بالصلاة، يقول هذا جمع بين الضدين، لأن أنت الآن مشتغل بالأكل أو مشتغل بشيء، فما يصير المولى الخطاب يوجه إليك بأنك مأمور بالصلاة وأنت مشتغل بغير الصلاة. إذا خالفت الخطاب النهي ودخلت وصليت، حين يقول هذا تحصيل من الحاصل، أنت بعد الأمر بالصلاة بعد ما راحيت، لأنه تحصيل من الحاصل، أنت الآن مشغول بالصلاة. فإذا كنت مشتغل بالصلاة لا معنى لأن يقول لك المولى إن عصيت النهي وغصبت في الصلاة في ضمن الصلاة فأنت مأمور بالصلاة، يكون طلبا للحاصل. فمرة ثانية يقول المرزنا هكذا صور، إن عصيت النهي واشتغلت بالأكل فأنت مأمور بالصلاة، يقول هذا طلب الجمع الضدين، والصلاة والأكل لا يجتمعان. فإذا كان انشغالك بغير الصلاة يكون الأمر بالصلاة حينئذ طلب للجمع بين الضدين. إذا اشتغلت بالصلاة وتحقق الغصب في يتحقق الغصب في ضمن الصلاة، لأن الغصب يتحقق في ضمن فعل، تصور هكذا أن الغصب يتحقق في ضمن فعل، حتى يتحقق الغصب هذا الفعل الذي يتحقق به الغصب إما الصلاة وإما غير الصلاة. إذا كان غير الصلاة فلا يستطيع أن يأمرك بالصلاة، لأنه يكون أمرا بالجمع بين الضدين. إذا كان الصلاة فيكون طلبا لتحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل أيضا غير ممكن وغير صحيح. فإذا كلاهما باطل إذن لا يمكن، لا يجد ترتب، فهو مورد التزاحم، لكن الترتب لا يأتي، لأنه يوجد مانع من جريان الترتب في مثل هذا المورد. هذا ما ذكره المرزا النعيمي. السيد الخوي رحمة الله عليه نناقش هذا بمناقشتين. المناقشة الأولى يقول نفس جريان الترتب في أساسه ما بمحذور، يقول له أنت مأمور بالصلاة، احنا فرضا أن هذا تزاحم، أنت مأمور بالصلاة وأن هنا يتقدم النهي وهو الحرمة، حرمة الأصفي لتتقدم، والنهي عن تصرف في المال المغصوب الذي تقدم، فإذا عصيت فأنت مأمور بالصلاة. بمجرد هذا الأمر ما بأي مشكلة، المشكلة اللي تعرضتها وين؟ أنه هل يتحقق هذا الأمر بحيث أن أنا هذه الصلاة التي أؤديها لا تكون مصداقا لهذا الأمر؟ لا، هذه الصلاة التي أؤديها في الخارج الآن في المكان المقصود، هل لا تكون مصداقا لهذا الأمر أو يمكن أن تكون مصداقا لهذا الأمر؟ هذا الذي يناقش به المرزا النعيمي في هذا في الترتب ويبني على صحته. تفصيل هذه المناقشة إن شاء الله تأتي.